أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. أطلوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بمشيئة الله بعنوان الانطلاق والإبداع، ويشتمل على النقاط التالية: أولا، قدرات الإنسان الهائلة وإنجازاته الضخمة. ثانيا، المعوقات الداخلية الذاتية التي تمنع الإنسان من الانطلاق. ثالثا، القيود والمعوقات الخارجية التي تقيد حركة الإنسان. رابعا وأخيرا، الإسلام كدعوة إلى الانطلاق والإبداع. نرجو أن يتسع الوقت لتناول كل هذه النقاط والأبحاث إن شاء الله. بالنسبة للنقطة الأولى، الإنسان بس حار الجو برا، أبرد ليهم وألطف ليهم. لو أنا تخلوني أروح برا، الجو لطيف بارد، حار الجو شوي. صلوا على محمد وآل محمد. رغم أن الإنسان هو من أحدث الكائنات نسبيا في هذا الكون، إلا أنه جاء مزودا بطاقات عظيمة هائلة استطاع أن يقوم فيها بدور التأثير وبدور الحدث في مجريات هذه الحياة والكون حسب إرادة الله تعالى ومشيئته. كما تعلمون، فإن العلماء يقدرون عمر هذا الكون بأنه حوالي 15 مليار سنة منذ ما يطلق عليه عملية الانفجار العظيم. هذا الكون يقدرون وجوده ب15 مليار سنة. الشمس يقدر وجودها من قبل 5 مليارات من السنين، والقمر مضى عليه 4 مليارات من السنين. أما الإنسان فوجوده لم يمض عليه بعد
إلا حوالي 450,000 سنة، يعني أقل من نصف مليون سنة. فالإنسان حديث النشأة في هذا الكون، لكن الطاقات العظيمة التي زود الله تعالى بها هذا الإنسان جعلته في موقع السيادة، أو كما يعبر القرآن الكريم في موقع الخلافة: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه القدرات يمكن التحدث عن بعضها، أهم هذه القدرات القدرات العقلية. الإنسان يأتي إلى هذه الحياة وعنده كتلة هائلة عظيمة من القدرات العقلية. نحن نطلق عليها عقل. العقل هو مجموعة كبيرة من القدرات. حسب ما رفض أحد العلماء جيليفورد، رفض أنه يوجد عند الإنسان 120 قدرة عقلية. 120 قدرة عقلية، قدرات عقلية متنوعة وعديدة. هناك القدرة على الإدراك، هناك القدرة على التخيل والتصور، هناك القدرة على الاستنتاج، هناك القدرة على الابتكار والإبداع، هناك القدرة على معرفة اللغة، هناك القدرة على الاستذكار والحفظ. قدرات عديدة ومتنوعة، يقولون أنها تصل إلى 120 قدرة عقلية عند هذا الإنسان. نسلط الضوء كشاهد وكمثال على واحدة من هالقدرات، بس ما نقدر أكثر. هي قدرة الاستذكار، الذاكرة، وجود ذاكرة عند الإنسان. ووجود الذاكرة شيء مهم. إذا الإنسان ما عنده ذاكرة، شلون يقدر يستوعب اللغة؟ شلون يقدر يتعامل مع من حوله؟ شلون يقدر يراكم تجربته؟ كيف يقدر يتعامل مع الأحداث ومع الأشخاص؟ يحتاج إلى الذاكرة في كل شيء. الذاكرة هذه قدرة من القدرات العقلية العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يفكر فيها. تبدأ الذاكرة عند الإنسان من الشهر الثالث من عمره. يقول العلماء إلى نهاية السنة الأولى ذاكرة الطفل ما عندها قابلية الامتداد إلا للحظات. من الشهر الثالث إلى نهاية السنة ذاكرة الطفل عندها قابلية لحظات فقط، وبعدين خلاص تقبل المعلومة أو الصورة من ذاكرته. من نهاية السنة الأولى إلى نهاية السنة الثانية تمتد قدرة الذاكرة عند الطفل إلى أسبوعين. من نهاية السنة الثانية إلى نهاية السنة الرابعة لا، صار عنده قدرة تذكر لبضعة شهور، تبقى الأشياء في ذاكرته إلى نهاية السنة الرابعة. من نهاية السنة الرابعة تستمر قدرة الذاكرة عند الإنسان طول حياته، تبقى عنده، يبقى مخزون ومستودعات الذاكرة باق عنده طول حياته. كمورد من موارد هذه الذاكرة الصور. انت اي صورة تشوفها تنطبع في مؤخرة كرة عينك شبكية، تنطبع عليها هذه الصورة، بعدين ترسل الى الدماغ. الدماغ يفتهم شنو هالصورة، يقرر ما هي الصورة، ثم يرسلها الى مستودع الذاكرة، الى مخزن الذاكرة. ملفات من الصور موجودة في مخزن ذاكرة الإنسان. يقولون الإنسان العادي في كل يوم يخزن في ذاكرته نصف مليون صورة في كل يوم. في حياة الإنسان في متوسط العمر بالنسبة للإنسان يخزن الإنسان في مستودعات ذاكرته ما يقارب 10 مليارات صورة موجودة في ذاكرة الإنسان. شلون تنحفظ هذه الصور؟ شخص أنت ملتقي معاه من الصغر من قبل سنين طويلة من فارق 20-30-40 سنة مرة واحدة تشوفه وإذا بك تستخرج صورته الموجودة في مخزن الذاكرة الموجودة عندك. يقول العلماء إن الإنسان لو قدر له أن يكتب أن يسجل كل ذكرياته من المسموعات ومن الصور التي انطبعت في ذهنه لاحتاج إلى 90 مليون مجلد مليء بالمعلومات. طيب وين تتخزن هذه الصور؟ وين تنحفظ هذه الصور؟ كيف تجري عملية الذاكرة عند الإنسان؟ لحتى الآن معلومات الإنسان معلومات البشر عن موضوع الذاكرة وكيف تعمل الذاكرة لا تزال معلومات ضئيلة وبسيطة. ما يدري الإنسان شلون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعد ما عرفنا أنفسنا حتى أنفسنا وفي أنفسكم ما فلا تبصروا ذاكرتنا شلون نتذكر ما نعرف. ووجد العلماء أنه يمكن لإنسان صار تجريبيا إنسان يستأصل منه نصف دماغه ولكن تبقى ذاكرته لا تتأثر مع أن نصف دماغه قد استأصل منه. في أي منطقة تقبع الذاكرة في دماغ الإنسان من الوجهة التشريحية؟ وكيف تعمل الذاكرة وكيف يسترجع الإنسان ذكرياته؟ منتهى ما قالوا أن هناك مادة اسمها الكولين هذه ينقلها الجهاز الهضمي إلى الدماغ. هذه لها دور في تغذية ذاكرة الإنسان ولذلك عندهم شغل شتان الآن كيف ينتجوا عقار أدوية اللي تقوي إفراز هذه المادة بحيث تزيد الذاكرة عند الإنسان. بالمناسبة يقولون أن هذه المادة الكولين السمك يحتوي على كمية كبيرة منها معلومة علمية مو للدعاية للسمك. طيب هذه الذاكرة تمثل بعدا من أبعاد هذا العقل العظيم الجبار الذي أعطاك الله تعالى إياه. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث أول ما خلق الله العقل وفي حديث آخر خلق الله العقل ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعظم منه وفي رواية أكرم منه وفي رواية أحسن منه وفي رواية أحب إلي منه ما خلقت خلقا أعظم منه بك أثيب وبك أعاقب. طيب هذه القدرة العقلية الموجودة عند الإنسان اللي تحتوي على أكثر من 120 قدرة من بينها القدرة على اللغة كيف يكتسب الإنسان اللغة وكيف يتعامل باللغة. طبعا كل قدرة من القدرات العقلية تنشط بالممارسة بالتدريب بالاستمرار بالاستثمار. القدرات موجودة عندك لكن يحتاج أنت تشغل هذه القدرات. قبل فترة كتبت الجرائد عن لبناني مهاجر يعيش في البرازيل عمره 43 سنة صار له 25 سنة في البرازيل يتقن 58 لغة بطلاقة. الله يخلف علينا لغة واحدة ويا ما نعرفها زين 58 لغة بطلاقة يتقنها، والإنسان يستطيع، يستطيع إذا نشط أي قدرة من قدراته العقلية يستطيع أن يفعل بها الأعاجيب وينجز بها أشياء عظيمة وكبيرة جدا. فالإنسان مزود بهذه القدرات العقلية، وبهذه القدرات إذا أضفنا لها قدرة الإرادة، الله أعطى الإنسان هذه القدرة العظيمة العجيبة الإرادة، أن يقرر، أن يريد، أن يتحمل، أن يسعى، أن يصمد. قدرة الإرادة مش كثير، هذه قدرة أيضا زود الله تعالى بها الإنسان، قدرة الإرادة. وبهذه القدرة أن الإنسان يقرر، وأن الإنسان يريد، وأن الإنسان يصمد ويتحمل، بهذه القدرة، قدرة الإرادة التي منحها الله تعالى للإنسان، استطاع الإنسان أن يحقق ما حقق وأن ينجز ما أنجز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى سخر الطبيعة للإنسان. الله تعالى سخر، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أعطى الإنسان هذا العقل وأعطاه الإرادة وسخر الكون والطبيعة له. ولذلك بعض العلماء يرى أن من معاني الآية الكريمة، من معاني الأمر الإلهي، سجود الملائكة للإنسان، فإذا سولته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يقولوا هذا تعبير عن خضوع الطبيعة للإنسان بإذن الله، قوى الطبيعة وقوى الكون تخضع للإنسان. تعال مشكلة كده السوسم تحرك اعمل، الله تعالى جعل الطبيعة والكون تحت تصرفك بإذنه وإرادته جل وعلا. ولذلك الإنسان هو الخليفة في الأرض. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذه الفرادة في خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن الإنسان يحتاج يلتفت إلى هالقدرات اللي عنده، يحتاج يلتفت إلى هالمجال اللي الله أعطاه إياه وهالإنجازات اللي سواها الإنسان، لأنه استغل جزء بسيط من طاقاته. العلماء يقولون عادة الإنسان لا يستغل إلا 0.1% من قدراته العقلية، وأكبر المخترعين والعلماء والمكتشفين قد يصل إلى 10%. ليش؟ مع الإنجازات اللي سواها الإنسان، بعد الإنسان ما مشغل كل عقله، بعد ما مستثمر كل طاقاته، بمقدار 10% فقط من طاقاته. هذا العلماء الكبار المبدعون المكتشفون، أما الناس العاديين لا، 0.1% من قدرات العقلية. مع ذلك نرى ماذا أنجز الإنسان، ماذا صنع الإنسان، ماذا فعل الإنسان. الحاسب الآلي هذا الكمبيوتر إلا لا نصبح يشغل الدنيا ويشغل حركة الحياة، هذا الكمبيوتر الحاسب الآلي في الثانية الواحدة يستطيع أن يقوم ب1,000,000,000,000 عملية حسابية، هذا الكمبيوتر العادي الحاسب الآلي العادي. أما الحاسبات الضخمة اللي في مراكز أبحاث الفضاء ووزارة الدفاع الأمريكية، أضرب هذا العدد أيضا في 1,000,000,000,000 أيضا. هذا مظهر من مظاهر إنجاز الإنسان. تعال شوف هذه الطائرة، هذه الطائرة طائرة تزن 320 طن ويستقلها 500 راكب، وسرعتها 7,240 كيلو متر في الساعة، وتحلق على أكثر من 13,000 متر فوق سطح الأرض. كيف هذا؟ مدينة مدينة كاملة، فندق كامل في الجو، ألا تفكر في هذا الأمر؟ فكر في البث الفضائي، فكر في التليفون، فكر في التلفزيون، فكر هذه الإنجازات الضخمة اللي أنجزها الإنسان، وبعد لم يستثمر إلا جزء بسيط من طاقاته وقدراته العقلية. جلت قدرة الله. لكن حتى في هذا المقدار نجد الناس يتفاوتون. نشوف الإنسان في بعض حقب التاريخ ينجز، ينطلق، يبدع، يتقدم. في بعض فقط التاريخ يصيبه الخمول والانكفاء. نشوف في بعض المجتمعات ناس ينطلقوا، يبدعوا، يكتشفوا، يخترعوا. نشوف بعض المجتمعات يسيطر عليها الخمول والانكفاء والجمود والسكون. وهنا ننتقل الى النقطة الثانية. الانسان عنده طاقة وقدرات، لكن هل يتوجه إلى طاقته وقدراته أم لا؟ هنا ينبغي أن نتحدث عن المعوقات الذاتية الداخلية اللي تمنع الإنسان من أن ينطلق، ثم نتحدث عن المعوقات الخارجية. من المعوقات الداخلية الذاتية انعدام الطموح. الناس اللي أنجزوا، اكتشفوا، اخترعوا، عملوا، حققوا، هذا ما كان عندهم طموح، يريد يسوي شيء. بينما أغلب الناس ينعدم عندهم الطموح، يخلي نفسه في مستوى البهائم، إنهم إلا كالأنعام، يبدأ يأكل ويشرب ويستأنس، بس ما يبغى يسوي شيء، ما يبغى يسوي شيء في هذه الحياة، في هذا الفقر. سلام الله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أو أكون كالبهيمة المربوطة همها أنفها. بعض الناس يشكل ما عنده طموح، ما عنده تطلع، ما عنده تطلع. يشوف الناس كيف يخترعوا، كيف يكتشفوا. مرة شفت أحد الشباب قاعد يلعب بسيارة يفحها وكذا، فوقف استحى خجل. قلت له: والله أنا أتعجب، يعني أنا كنت أتمنى أن تكون أنت تصنع سيارة وتلعب بالسيارة. شوف فرق بين واحد يصنع سيارة وبين واحد يفحص بالسيارة، وكم هو مقدار الفرق. هذا إنسان، ذاك إنسان، هذا عنده قدرات عقلية وذاك عنده قدرات عقلية. بس ذاك عنده طموح يسوي السيارة، يطورها، يطورها إنه. وإحنا مع الأسف الواحد منا إذا شاف نفسه قوي عضلات، بعض الشباب يطلع عضلاته وقوة، تعال شوف كيف يفحص بالسيارة. اي والله ان جاءوا فهم سهلون. انعدام الطموح هو اللي يجعل الناس يكونوا خاملين. بينما الانسان اللي يمتلك طموح، اللي يمتلك تطلع، لا ينتج، ينجز. إن لم تعمل شيئا زائدا في هذه الحياة فأنت وجود زائد. أنت شو تسوي في الحياة؟ أنت شو تسوي في المجتمع؟ طالب نفسك أن تسوي شيء، وإلا أنت تستهلك من الحياة ولا تعطي للحياة شيء. إذن انعدام الطموح. وثانيا ضعف الثقة بالنفس. الإنسان من أجل أن يستغل طاقاته وقدراته يحتاج يكون عنده ثقة بنفسه، يلتفت أن عنده طاقات، يلتفت أن عنده قدرات، ويصير عنده ثقة بنفسه وبذاته حتى ينجز. المشكلة الكثير من الناس ما عنده ثقة، ما يشوف نفسه يقدر يسوي شيء. ليش يعني اللي يسوي شيء يختلف عنك؟ جسمهم يختلف عن جسمك، عقلهم يختلف عن عقلك، روحهم تختلف عن روحك. اقرأوا عن المخترعين، اقرأوا عن المكتشفين، اقرأوا عن المبدعين، اقرأوا عن العظماء، لا يختلفون شيئا عن بقية البشر إلا أنهم توجهوا إلى ذواتهم، اكتشفوا قدراتهم، ضغطوا على أنفسهم وتحركوا وصلوا. من جد وجد. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الكسل. الإنجاز والانطلاق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى عطاء، العظماء العاملين المنجزين في أي حق من الحقول الاقتصادية الاجتماعية العلمية، سترى أن السمة العامة في حياتهم النشاط. مع الأسف الكثير من الناس يشفق على نفسه، لا يبغى يساعد نفسه، لا يريد أن يتعب نفسه، يشفق على نفسه. أتذكر مرة أحد الإخوان عند موقع في مصنع من المصانع، رأيته قال اليوم أنا تعبان سايق فيك، قال هذا المصنع عندنا عدد عامل، عندنا عدد شغلة. يا أخي أنت لازم تدير عشرات المصانع، أنت لازم تدير دولة، أنت لازم تدير مراكز ضخمة، مستنزل على نفسك مصنع في 60-70 عامل، شايل الدنيا على راسك كأنك تسوي شيء كبير. الحالة العامة عندنا أننا نشفق على أنفسنا، ولذلك تشوف بعض الطلاب يستثقل الدراسة، يستثقل المواد العلمية، كذا مادة عندنا، كذا منهج عندنا، كذا ساعة. يا أخي أنت إنسان عندك قدرات عقلية، عندك طاقات، عندك مواهب، عندك كفاءات، شفيك أنت تشفق على نفسك؟ لماذا تستثقل أبسط الأشياء على نفسك؟ خليك قوي، خليك شجاع. تشوف بعض الناس أبدا كل ما عنده مهمة شغلة تعرض عليه مهمة ثانية، حاضر مستعد. وبعض الناس لا يشوف أن الأعمال التي يقوم بها فوق طاقته. شتسامع كثير من الناس ومن يجي بيتي شكة وأهلي شكوا تعبان مسكين الولد، تعبان مسكين الولد، شو يسوي تعبان؟ أشياء بسيطة من الأعمال مسؤولة. الكسل معوق داخلي من المعوقات، هذه بعض المعوقات الذاتية الداخلية، وما نقدر نتوسع أكثر. هناك معوقات خارجية، معوقات خارجية تعوق الإنسان. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تتحدث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. وعن سمات دعوته الكريمة من صفاته، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الرسول صلى الله عليه وآله بدعوته وبتشريعه يحل للناس الطيبات، الأشياء الطيبة أباحها للناس، الأشياء الخبيثة من الأطعمة، من الأشربة، من الأفعال، من التصرفات، حرمها على الناس ويحرم عليهم الخبائث. بعد نقطة الشاهد، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر شنو؟ الإصر يعرفونه، يقولون الأصل في الإصر هو ما تقول، شيء ثقيل لأن الإنسان يغلق عليه إصر. ثم اعتبر أي التزام كعهد مثلا على الإنسان، ميثاق على الإنسان، عقوبة على الإنسان، أي التزام ثقيل على الإنسان يطلق عليه إصر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ويضع عنهم إصرهم، إصرهم يعني شنو؟ يعني تلك القيود التي تثقلهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال جمع غل، الغل هو القيد الذي يقيد به الأسير، تقيد به يدا الأسير. مع ملاحظة الآية الكريمة إصرهم نسبها إليهم، الإصر نسبه له، الأغلال من خارجهم والأغلال التي كانت عليهم. نستشف من الآية أن الإصر هو تلك القيود الذاتية الداخلية للناس هم يفرضوها على أنفسهم، هذا إصر. بينما الموانع الخارجية هي الأغلال التي كانت عليهم، ولذلك الإصر نسبه إليهم. ويضع عنهم إصرهم يعني الناس هم يخلوا على نفسهم ثقيل، العوائق الداخلية، انعدام الطموح والتطلع، الكسل، ضعف الثقة بالنفس، الأفكار السلبية التبريرية هذه كلها أصر الناس هم يخلوها على أنفسهم، يفطرون أنفسهم بها فتعود حركتهم، والأغلال التي كانت عليهم هذه المعوقات الخارجية. المعوقات الخارجية شنو؟ في بعض الأحيان الناس يبغى ينطلقوا، يبغى يبدروا، يبغى يعملوا، لكن مثلا تجي تقنينات لا تساعدهم ولا تشجعهم على العمل والتحرك. ولذلك شوف الآن الدول تتنافس وتتبارى في وضع القوانين والأنظمة التي تشجع حركة الاقتصاد وتشجع حركة العلم وتشجع حركة الإبداع. لا بد للمجتمع وللناس من قوانين، ما يمكن الناس يعيشوا فوضى من دون قانون من دون نظام، لكن القوانين مهمتها تنظم وترشد حركة الناس، متعوق متمنع. ولذلك ترى الدول تحاول وتسعى لتجديد وتطوير قوانينها بحيث تصير قوانين تشجع حركة الاقتصاد وحركة العلم وحركة الصناعة، وتتنافس الدول في هذا المجال وعلى هذا السياق. الدول المتقدمة إنسانها لا يختلف عن إنسان بلداننا، هو نفس الإنسان، نفس القدرات، نفس الطاقات، لكن هناك يحاولون أن تكون القوانين مشجعة مساعدة تسهل حركة العمل. لماذا؟ لأن تجدون رؤوس الأموال على مستوى العالم تنجذب نحو مراكز معينة. تعلمون أنه من الأمة العربية على مستوى الوطن العربي تقدر الأموال المهاجرة، الاستثمارات العربية، رؤوس الأموال الموجودة خارج الوطن العربي تقدر ب850 مليار دولار خارج الوطن العربي. معنى الوطن العربي محتاج إلى التنمية، محتاج إلى العمل، محتاج إلى الشغل. ليش يودوا الفلوس هناك؟ من الأسباب أن في تلك الدول عندهم مجال، قوانين مشجعة على العمل، قوانين مشجعة على الاستثمار، تضمن لهم حقوقهم، تضمن لهم مصالحهم. لكن في الكثير من الدول في العالم الثالث قد ما تتوفر مثل هذه القوانين. كل ما كانت القوانين مسهلة تشجع حركة الناس وانطلاق الناس على مختلف المستويات. ولذلك تجدون أيضا أن الأدمغة والعقول تهاجر إلى تلك المناطق. في بعض الأحيان تصير بيروقراطية، يعني حالة قوانين موجودة بس أيضا إجراء القوانين فيها تعقيدات وتطويل ومماطلة، بحيث الإنسان إذا يبغى يشتغل. جريدة الوقت المصرية قبل فترة كتبت تقرير تقول وقت المصريين 30% من وقت المصريين ينصرف في المشاكل الإدارية، 30% من الوقت، 30% من الوقت. وإذا أضيف إلى ذلك أيضا مزاج الموظف، بعض الأحيان يمكن القانون زين لكن الموظف إذا ما كان متحضر، إذا ما كان مخلص، إذا ما كان واعي، إذا ما كان جاد، مزاج الموظف أيضا تروح اليوم وتعال بكرة ويفتعل لك مشاكل وإشكالات حتى بس ما يمشي شغلتك، ما يمشي معاملتك. هذا ايضا يعوق اكثر حركة الناس في المجالات المختلفة. طبعا الكلام على مستوى العالم الثالث كله، وان كانت تتفاوض البلدان وتسعى البلدان لتطوير قوانينها وانظمتها حتى تشجع الحركة، حركة العمل والانطلاق في بلادها. هذا اولا. ثانيا التشجيع، الاجواء المشجعة. بعض المجتمعات فيها أجواء تشجع للانطلاق، المجتمع يشجع على العمل، يشجع على الإبداع، يشجع على الانطلاق. المسألة ما ترتبط فقط بالقوانين، والمسألة ما ترتبط فقط بأنظمة الحكومات، المجتمعات أيضا، هناك مجتمعات تشجع على الانطلاق والإبداع، وهناك مجتمعات مسبب. الآن في المجتمعات المتقدمة في حالة من التشجيع، هناك ميزانيات ضخمة وبذل ضخم من قبل الأهالي على مراكز الدراسات وعلى مراكز الأبحاث. مو كل التقدم العلمي الموجود هناك هو صنع الحكومات، وإنما الأهالي أنفسهم هم أيضا يعملون على تشجيع البحث العلمي. ولذلك تجد حركة العلم هناك حركة متقدمة، مع أن الإنسان هو الإنسان عندنا وعندهم. قرأت تقرير مذهل أنه في أمريكا المكتب الذي يستقبل طلبات براءة الاختراع، يعني أي واحد يكون عنده اختراع يروح يطلب براءة يسجل اختراع، في السنة الماضية 200,000 طلب براءة اختراع يوميا يوميا بمعدل 500 طلب براءة اختراع يقدم في أمريكا. شيء كثير، شيء هام يوميا. المسألة ليش؟ لأن الإنسان هناك مندفع، لكن إحنا مع الأسف نفكر أن التقدم اللي هناك هو في الربص وفي السفور وفي الأشياء الأخرى. هالتفاهات إحنا ناخذها من تلك المجتمعات ونترك اللغات، نترك نقاط التقدم الحقيقية. نقاط التقدم الحقيقية هو هذا التوجه للعلم، هو التوجه للعمل. في السنة الماضية في شهر محرم أقيم مؤتمر في الشارقة في الإمارات، مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي، شاركت في كل الدول العربية. الإحصاءات اللي عرضت في المؤتمر ونشرتها مجلة اليمامة في عددها في أول شهر قطر الماضي أرقام عجيبة. في أمريكا يوجد 400,000 باحث، 400,000 باحث يوجد في أمريكا. طيب هذا أمريكا. في إسرائيل يوجد 40,000 باحث، في الوطن العربي كله 8,000 باحث. الوطن العربي أمة العربية 120 مليون، 8,000 باحث، وإسرائيل 4 ملايين فيها 40,000 باحث. شوف الفجوة الهائلة الكبيرة. لماذا؟ ينبغي أن يكون هناك إعادة نظر في الوضع الذي يعيشه العرب ويعيشه المسلمون ويعيشه العالم الثالث. الإسلام الذي ننتمي إليه دعوة إلى الانطلاق، دعوة إلى الإبداع. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. طالعوا تأملوا فكروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق. الإسلام دعوة إلى التفكير، دعوة إلى الانطلاق، دعوة إلى الإبداع، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهنا نتوجه لأبنائنا، نتوجه لشبابنا. أيها الشباب، أبناؤنا لا ينقصهم الذكاء، لا تنقصهم الاستعدادات الذهنية والنفسية، إنما ينبغي أن يمتلكوا التطلع، يمتلكوا الطموح، أن يضغطوا على أنفسهم، أن يقرر كل واحد منهم أن يصنع شيء لوطنه، لبلده، لمجتمعه، لأهله، لنفسه. إلى متى نبقى منشغلين بالأشياء الرفاهية، بالأشياء الكمالية، بالأشياء الهامشية؟ ندعو الشباب إلى الجد، إلى الاجتهاد في مختلف المجالات، في مختلف المجالات. أدبيا نحتاج إلى الإبداع الأدبي، نحتاج إلى الإبداع العلمي، نحتاج إلى الحركة الاقتصادية، نحتاج إلى النشاط الاجتماعي، نحتاج إلى النشاط الديني. في كل المجالات نحتاج إلى تحرك على مستوى الوطن. وندعو كل المتمكنين من أبناء المجتمع أن يشجعوا النشاط العلمي، أن يشجعوا حالة الإبداع. أفضل خدمة يقدمها الإنسان إذا كان يمتلك مالا، يمتلك نفوذا، يمتلك جاها، أن يشجع التقدم، أن يشجع الإبداع في بلده، في مجتمعه، حتى نستطيع أن نتجاوز حالة التخلف التي نعيشها كمسلمين. أما إذا بقيت هذه الحال فإن كل من يجد في نفسه قدرة على الإبداع يذهب إلى هنا، ولذلك تهاجر الأدمغة وتهاجر العقول وتستقطب إلى تلك المجتمعات، لأنها تجد التشجيع، لأنها تجد الأجواء المناسبة. لماذا لا نشجع أدباءنا؟ الأديب حينما يبدع وينتج أدبا إبداعيا، من المسؤول عن تشجيعه؟ مجتمعه يجب أن يشجعه، أن يكرمه، أن يطبع ديوانه، أن يرصد له جائزة، أن يحترمه. كذلك في المجال الفكري والثقافي وفي مختلف المجالات، في المجال الاقتصادي، في أعمال الخير، ينبغي أن تكون حالة من التشجيع. الأمة التي تتوفر فيها أجواء مشجعة يحصل فيها انطلاق، يحصل فيها تقدم. أما المجتمع الذي لا يشجع كفاءات أبنائه هذا ما يتقدم. والمشكلة أن الأمة العربية والإسلامية ابتليت من بداية تاريخها بوعد، نوع من وعد الكفاءات والطاقات. حالة التقدم اللي صارت عند الأمة العربية والإسلامية كانت بمقدار ما انطلقت فيها الطاقات والكفاءات، بينما حالة التأخر والتكلف التي حصلت كانت بسبب وعد الطاقات والكفاءات. إذا كان أهل الرأي، أهل الكفاءة، أهل الإخلاص لم يجدوا لهم مجالا حتى يبثوا علومهم، يبثوا أفكارهم في المجتمع، يبقى المجتمع متأخرا متخلفا. وفي هذا السياق يمكننا أن نستشهد بما حصل لآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. كانوا يمتلكون العلم الحقيقي، المعرفة الحقيقية بالدين وبالحياة، كانوا يحملون كل الخير للأمة وللمجتمع. لو أتيحت الفرصة لأهل البيت، لو كان المدى والمجال مفتوح أمام أهل البيت، لكان وضع الأمة غير الوضع الذي صارت عليه وآلت إليه. ولكن حصل كما قال الشاعر: بنوا علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان، والخدم محلؤون فأوفى شربهم وشل عند المرور، فأوفى شربهم وشل عند المرور، وأوفى وردهم لمموا، فالأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه ديرموا. ويقول سيد جعفر الحلي رحمة الله عليه: ما خلت أن الدهر من عاداتي. من هنا بدأت مشاكل الأمة الإسلامية، من هنا بدأت مشاكل الأمة العربية والإسلامية. ما خلت أن الدهر من عاداتي تروى الكلاب به، ويضم الضيغم ويقدم الأموي، وهو مؤخر ويؤخر العنوي، وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. هذا الإمام العظيم، هذا الكفاءة العظيمة، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويجيد في لذاته متنعم أو يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم، خرج الحسين من المدينة خائفا كقرود موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مملكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم بعد لم يدري أين يريح. الله أكبر، الحسين متحير لا يدري إلى أين يتجه، لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المروى عليه محرم. أقام في مكة المكرمة خرج من المدينة في 28 من شهر رجب 60 للهجرة، جاء إلى مكة وصلها في 3 من شهر شعبان، وبدأ يبشر بدعوته وموقفه في مكة حتى اقترب وقت الحج، وقد أرسل رسائله إلى مختلف الأقطار والأمطار. فجاء المسلمون من مختلف الأنحاء يحجون بحج أبي عبد الله الحسين ويستفيدون من توجيهاته وتعاليمه ومحضره الشريف، متحين أنهم يحجون بحج أبي عبد الله الحسين في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، والحديث يستعدون للذهاب إلى أداء مناسك حجهم، وإذا يفاجئهم الإمام الحسين عليه السلام يستند إلى الكعبة ويخطب في الناس: الحمد لله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، محط القلادة على جيد الفساد، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أو وخير لي مصرع أن ألاقي، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان أو عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. الله أكبر. فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سربا، لا محيط عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لم تشج عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز له بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا بهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا غدا إن شاء الله. كان هذا الخطاب صدمة للحجيج الذين جاءوا حتى يحجوا بحج أبي عبد الله الحسين. لماذا قرر الحسين أن يخرج من مكة؟ لأن المعلومات قد وصلت إلى الحسين أن يزيد بن معاوية بث 30 شخص من شياطين بني أمية، وأمرهم أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الحسين هم الحفاظ على أمن الحرم، مكة ينبغي أن تكون مكانا آمنا، جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. لا يريد الإمام الحسين أن يكون هو سبب لوقوع شيء يحدث بأمن الحرم وبصورة الحرم وقداسة الحرم، ولذلك قال عليه السلام: إن القوم لا يتركوني أبدا حتى يقتلوني، ولئن أقتل خارجا من مكة بشبر أو من الحرم بشبر أفضل من أن أقتل داخله بشبر، للحفاظ على أمن البيت الحرام وعلى أمن مكة وقداسة مكة. قرر الخروج من مكة. محمد بن الحنفية جاء إلى أخيه الحسين ليلا يريد أن يثني عزمه عن الخروج: يا أبا عبد الله، أنت وعدتني بأنك ستفكر في الأمر، فلماذا عزمت الآن على الخروج؟ قال: رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: اخرج يا حسين، فقد شاء الله أن يراك قتيلا. أخي، إذا كنت تعلم أنك مقدم على هذه الخطوة التي تؤدي بك إلى الشهادة، فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. قرر الإمام الحسين الخروج. يئس محمد بن الحنفية من إقناع الحسين بالعودة، أوصاه الحسين بالبقاء في مكانه ومنزله. رجع محمد بن الحنفية ودع الحسين بقلب محترف ورجع إلى ديار الحسين، لكنه كان يتأمل تلك الديار الخالية الموحشة. ديار أهل البيت أصبحت فارغة، دار الحسين أصبحت خالية موحشة مظلمة، ندار واحد ندار اثنين، كل الأسرة العلوية الهاشمية غادرت ديار رسول الله، أصبحنا بلقعة. وآل زياد تسكن الحجرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والزكاة للسفنات سعد الله بن محمد بن الحنفية وهو يعيش في تلك الديار الموحشة يبكي ويتألم يبكي الناس إليه يسيلونه يحاولون أن يهدموا من أحزانه ولكنه يجيبهم قال واستنى قايل حاشا اسمي حسين واسمي اخواني الاربعه من امي وابني واسمي الجاسم واخوته واسمي العليه لا حد يسميني ولا حد يطلب محال لا حد يسميني ترى ما انا بسالي واشوف منزل بوعدي يا ناس خاف
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا ثبتنا على ولايتهم وفقنا للسير على طريقهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وأيد علماءهم وأصلح ولاة أمرهم وأهلك أعداءهم اللهم شافي كل مريض اقضي حوائج المحتاجين فرج عن كل مكروب اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.